هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم كالمعتاد من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوع حلقة اليوم أحبتي المستمعين هو الكسل، الذي يعد آفة من آفات المجتمع، وهو يحول دون أن يعتمد الإنسان على نفسه أو يتطور أو يبدع. فقد ذمه الإسلام حين قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، صدق الله العلي العظيم. وسيعتمد البرنامج قرينته عرض قصة مرتبطة بالموضوع الذي نختاره، ثم نطرح الإشكاليات المطروحة على ضيفين من الأخصائيين لمعرفة رأيهم في الموضوع وطرق حل إشكالياته. أما الآن فلنستمع إلى القصة.
السلام عليكم أحبتي مستمعين الكرام. كان هناك ثلاثة إخوة يعيشون في بيت واحد، أكبرهم رائد وأوسطهم فاضل وأصغرهم مؤيد. كانت العلاقة فيما بينهم وطيدة جدا، لما لا وهم إخوة تعاهدوا على التعاون والمحبة دائما وأبدا. فهذه كانت وصية الأم قبل وفاتها حين طلبت منهم بألا يتفرقوا وألا يتخاصموا. كان يجمع هؤلاء الإخوة أيضا دكان كبير تركه لهم أبوهم بعد وفاته، لكن الأخ الصغير مؤيد لم يكن يبالي أو يحرص على التواجد أو العمل فيه مثل أخويه رائد وفاضل، بل كان بين الحين والآخر وعندما يحتاج النقود يذهب إلى الدكان فيشاهد أخاه الكبير رائدا منهمكا في تلبية طلبات المشترين، وعندما يسأله عن فاضل أخيه الأوسط يقول له رائد إنه مع العمال يحمل معهم البضاعة إلى المخزن، أو يقول له إنه ذهب إلى السوق لتصفية حسابات الزبائن وهكذا. ولم يبادر مؤيد يوما إلى مشاركة أخويه بالعمل في الدكان لأنه كان كسولا جدا، ولو طلب منه رائد أو فاضل أن يقوم بعمل ما فهو يقوم به بتثاقل ويحاول أن يتحجج ليخرج من الدكان بسرعة، بل كان رغم ذلك وبكل بساطة يأخذ بعض النقود من حصته المخصصة له بصفته وريثا معهم. وفي هذه الحالة لم يكن يجادله أخواه في يوم أو حتى يطلب أحدهما منه أن يعمل أسوة بهما، عطفا عليه من ناحية وخجلا من إحراجه كونه أخاهم الأصغر من ناحية أخرى. مرت الأيام والسنون ومؤيد يعيش بنفس الأسلوب الذي اعتاده مع أخويه، لا يعمل ولا يبالي، كسولا مهملا، همه الوحيد أن يأخذ من النقود لينفقها على نفسه وعلى أصدقائه، حتى أجبر في يوم الأخوان رائد وفاضل على بيع الدكان والاستقلال للعمل في دكان مستقل لكل واحد منهما، ذلك أنهما قررا الزواج بعد طول انتظار، فاتفقا على أن يبوحا بفرحتهما هذه إلى أخيهما مؤيد، وعند عودتهما إلى البيت كان طبيعيا أن يجدا مؤيدا إما نائما أو جالسا يشاهد التلفاز أو منشغلا مع بعض أصدقائه الذين تعودوا على زيارته إلى البيت وقضاء أوقات طويلة في الحديث واللهو. وفعلا لما وصل البيت وجد مؤيدا منشغلا مع مجموعة من أصدقائه يأكلون ويمرحون، وبعضا منهم يستمع إلى بعض الأغاني والآخر يشاهد التلفاز. لم يبدي رائد أو فاضل انزعاجهما أو غضبهما من هذا الوضع لئلا يشعر أخوهم بالخجل أو الحرج. انتظر حتى غادر الأصدقاء، وبعدها قال رائد لأخيه مؤيد: يا أخي يا مؤيد، أنت تعلم كم أحبك وتعلم كم يحبك فاضل أيضا. أولا يجب أن تعرف بأنني وأخيك قررنا الزواج، وهذا يتطلب منا أن نستقل لوحدنا في حياتنا الجديدة، أليس كذلك؟ أجاب مؤيد، والدهشة والفرحة بادئ الأمر كانت واضحة عليه: نعم نعم. وهل غير الفرحة توجد في قلبي لكما؟ شكره رائد ثم قال له: ولذلك فقد قررنا أيضا أن نبيع الدكان وكل واحد منا يأخذ حصته. وهنا قال فاضل: نعم قررنا أن نبيع الدكان وأنت ستكون لك حصتك، ومنذ اللحظة تستطيع أن تعمل لوحدك مثل ما تشاء. زالت الفرحة من قلب مؤيد بسرعة، وبان عليه التوتر والارتباك، فهو يعلم جيدا أنه لا يفقه بأمور التجارة ولا يعرف ماذا يفعل بنصيبه من النقود. حاول أن يقنع أخويه بأن يبقى مع أحدهما شريكا، لكن محاولاته باءت بالفشل لأن الأخوين قررا أن يترك أخاهما لوحده كي يمارس نشاطه في التجارة والعمل في السوق، على عكس ما كان عليه في السابق، وهذا بطبيعة الحال قرار في صالحه وليس بضرره. كرر مؤيد محاولاته، لكن أخويه رفضا الاستماع إلى كلامه. وهنا بدأت المشكلة، ماذا يفعل مؤيد الآن؟ وكيف سيواجه حياته لوحده؟ أية بضاعة سيشتري وبأي سعر سيبيع؟ من هم زبائنه؟ والسبب بكل تأكيد هو أن مؤيدا لم يكن جادا في العمل مع أخويه دائما، كان كسولا، وقد استغل حسن تعامل أخويه معه، لم يلجأ إلى بذل جهد بسيط في العمل، بل ظل متكئا على عطف وحنان أخويه رائد وفاضل، فاضطر مؤيد إلى الذهاب إلى السوق للعمل لوحده، بعد أن اتفق مع أحد أصدقائه على شراء محل تجاري، كان يظن أنه سينجح بادئ الأمر، ما دام يمتلك نقودا كثيرة، خاصة وأن صديقه قد أوهمه أنه قادر على مساعدته، لكن بعد مضي فترة على شراكتهما، بدأت النتائج السلبية تظهر، واكتشف مؤيد حجم الخسائر التي مني بها محله، فحاول أن يجرب حظه في مشروع آخر، ولكن أيضا لم يفلح، ولهذا وبسبب خيبة الأمل الكبيرة التي أصابته، ساور الشيطان عقله بأن ينتحر تخلصا من سوء حاله وفشله وعدم تمكنه من العمل مثل أخويه.
أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى قصة مؤيد وكيف أنه حاول الانتحار بسبب فشله، إلا أن رحمة الله وعنايته تبقى دائما حاضرة، فتمكن البعض حينها من إنقاذه. أيها الأفاضل، نتوجه إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة ليحدثنا عما جاء في القرآن الكريم عن الكسل والكسالى وما عواقب هؤلاء الذين لا يعملون ولا يحاولون العمل، وكيف سيؤثرون هؤلاء سلبا على الآخرين ممن يعيشون حولهم سواء من الأهل أو من الأصدقاء.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأمور الواضحة في تربية الإسلام وفي ثقافة الإسلام هو تأكيد الإسلام على العزة والكرامة للإنسان. هناك صنفان من الناس، صنف الله يحبهم، ومن الأصناف الذين الله سبحانه وتعالى يكرههم، هم البطالون أو هم الكسالى أو هم الذين يعيشون عبئا على الغير، بينما بالمقابل الله سبحانه وتعالى من الأصناف التي يحبها صنف الكسبة، هذا الكاسب، هذا العامل الذي يعمل من أجل أن يكون غنيا عن أن يمد يده لهذا وذاك. لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. الله عز وجل خلق الأرض وملأها بالخيرات، وقال تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبين لنا بوضوح بأن من الطبقات الذين يكرههم الله عز وجل الذين يعيشون عبئا متكئين على الغير، اتكاليين، انهزاميين، كسالى. يقول عليه السلام: إن الله يكره العبد فاغرا فاه ويقول: يا رب ارزقني. إمامنا الصادق عليه السلام دخل عليه أبو عمرو الشيباني فوجده يعمل في بستان والعرق يتصبب منه، فقال: يا أبا عبد الله، هل أنت بحاجة إلى هذا؟ يعني أنت معوز ماديا؟ الإمام أجابه بأنه يعمل لتحقيق واقع غير المادة، واقع يرتبط بالمجتمع وببناء المجتمع الكريم. قال عليه السلام: يا أبا عمرو، إن الله تعالى يحب أن يرى العبد فيما يحب، وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده يزرع، لأن الزراعة حقل مهم تأمين الاكتفاء الذاتي. ولذلك مسألة التأكيد على العمل والكسب والنهي عن الكسل والانهزامية والاتكال على الغير، هذا أمر مهم يتعلق بكرامة شعب بكامله، بكرامة أمة بكاملها. ولذلك جعل الله تعالى الكسب والعمل من أقدس الأعمال، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام سأل رجلين عن صديق لهما قد افتقده، غاب، وعادة الأئمة يسألون عن أصحابهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، إنه لا ينتهي من صلاة إلا إلى صلاة، ومن صيام إلا إلى صيام، يعني يقوم بالعبادة بالنوافل. سألهما الإمام: من يكد لعياله؟ فقال: نحن يا أبا عبد الله. فقال الإمام: أنتم والله أشد عبادة منه. هذه يعني صورة مقتضبة عن رأي الإسلام بالنسبة إلى تقديس العمل وتكريم العمل وتكريم العامل، وبنفس الوقت يعني رفض أن يعيش الإنسان متكلا على غيره ويكون كسولا، وبهذا يشكل ثغرة للمجتمع الذي هو جزء منه.
أيها الأفاضل، بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد حسن الكشميري، نتوجه الآن إلى الدكتورة غادة زيدان المستشارة التربوية من لبنان، حيث سألناها عن أسباب الكسل، وهل كان الأخوان رائد وفاضل هما السبب منذ البداية في تشجيع أخيه مؤيد على عدم العمل، أم أن السبب يعود إلى مؤيد نفسه، وما الحل لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الكسل في له أسباب، وأكيد في له أسباب، غير أنه في شغلات بالطبيعة بتولد مع الإنسان. فابتداء في عنا نوع التربية، والتربية اللي هي بتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الأهل، ومن ثم المدرسة، ومن ثم المجتمع اللي حوالي الواحد. فابتداء عند الأهل يعني في هونيك مش إنه ثواب وعقاب بس، في شيء اسمه تشجيع، في شيء اسمه توبيخ. يعني بالتشجيع يعني إذا إنسان عمل عمل فيه بدل على نشاط وعلى إنه بالعكس وحيوية، يعني نحن واجباتنا كأهل نشجع وننمي هالقدرة هيدي اللي عنده إياها الولد. فابتداء الأهل هون بتحملوا جزء من المسؤولية اللي هي بالتربية منذ الصغر، والعكس صحيح. يعني عندما كمان بيعمل الولد أي تصرف يدل على الكسل واللي هو ممكن يساعده للكسل أكثر ثم بالدرجة أكثر، فنحن هون لازم بالعكس نتوقف عنده ونعلم الولد أنه لا، هيدي هيدا دي الكسل، هيدي بتنمى معك وممكن تعذبك أكثر وتكون هي سبب لشغلات كتير. فهون نبدأ من التربية. وبعدين نرجع نطلع شوي أكثر على المجتمع لبرا، نجي على الحياة الدراسية والمدرسة. كمان ولد يعني ممكن مثلا ينعطى أول مرة وظيفة كتيبة أو شغلة أو هيك، يجي الولد ما يكسبها أول مرة، ما يتعاقب عليها، ما يلتفت نظره أنه هو عنده مشكلة كسل. كمان كل هيدا كمان نرجع على من بعد المدرسة في الحياة البيرز، بسموها بير جروب، يعني هي الرفقة والأصدقاء اللي هي أو الإنسان اللي المحيط اللي حوالينا الطفل، أو من ابتداء من الطفل ليصير في يعني شخص أكيد كبير وشاب بالمجتمع. فكمان هون في أو ناس بتشجعه على الشغلة أو كمان ناس بتحطم له هالشي. فمن هون كله يعني معناته كله بيرجع لشو؟ للتربية بعدة فترات، الفترات معينة. هيدي بالنسبة لأسباب الكسل، أسباب بتبدأ منذ الصغر ومن تربية عند الأهل والمدرسة والمجتمع. حقيقة السبب عم بكون من جهتين، يعني مش بس هو مقصر وهو مربى انه يقصر ما يتعاقب عليه او ما يلتفت نظره. فنحن بس وصلنا لهون it's too late، مثل ما بقولوا انه صار مؤخر انه الواحد يقدر يساعده. بالعكس، بس هي قصة تشجيع صار اكتر، وهم كمان يحملون المسؤولية. يعني مثلا حتى يكون هيدا الشغل مقسم على ثلاثة، اذا الطرف الثالث ما عمل الشغل الواجبات يعملون نتيجة كسل، معناتها نحن لازم هيدا يتحمل المسؤولية وياخد نتيجة عواقب الامر الكسل يلي عملوه. عشان هيك مش يعني بالمقابل يجي انا والله اذا خي ما عمل هالعمل انا بعمله عنه كون لا عم ساعد خي، بالعكس يمكن انا عم هيئ له الظروف اكثر يكسل اكثر ويتساعد يعني بالكسل اكثر. هون في عنا عدة حلول. حقيقة اهم الحلول يلي هي اول شيء اذا الواحد معود وصار واصل لهالمرحلة وما عم يقدر يغير فيها، نحن بدنا نساعده تدريجيا. ما فينا نحنا كمان دغري نكمشه ونقول له لا انت كسول، انت مش الحق عليك، لان الحق مش عليه لحاله صراحة. الحق اجا بطريقة تصاعدية، ما اجا يعني بطريقة انه هلأ اليوم يلي اجا هو يعني هيدا الحل. لازم يجي بطريقة كمان مثل ما طلع بطريقة تصاعدية، كمان لازم يتخفف بطريقة تصاعدية، يعني شوي شوي. أول مرة فبيجي بالتدريجية، كمان بدك تيجي تقصي يعني إنه أول مرة يأخذ هيدا العقاب لهالشغلة يرجع يعني يخسر، يمكن ماديا، يمكن مثل الولد اللي أنت بتعامليه إنه ممكن تحرميه من الشغل اللي بحبه. يعني نحنا بدنا نجذب قد ما فينا نعالج الأمور بطريقة تدريجية.
نشكركم مستمعينا الكرام في ختام حلقة اليوم من برنامجكم من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.